بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن هذا الكلام فيه إجمال وإبهام، وهذه ليست من الألفاظ المتعارفة عند المؤلف رحمه الله تعالى، وقال ابن مانع كذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لو قيل أنها أدخلت في هذه العقيدة وهو لم يكتبها لكان هذا الكلام له وجه، أو أراد أن يرد على هؤلاء بنفس العبارة التي جاءت عنهم. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وأولى منها أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والسميع البصير، وإثبات العلو والاستواء والفوقية والنزول وجميع الصفات لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. ثم أيضا قال الجهات الست. أما بالنسبة لإثبات العلو لله سبحانه وتعالى والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه، فهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة، وقلنا أن الأدلة إجمالا على إثبات العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، والقاعد عند أهل السنة فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ماذا نصنع؟ لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. الجهة، هل نثبت الجهة لله أو ننفيها عن الله؟ نقول لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى، لأنه لم يرد لفظ الجهة في كتاب ولا سنة. كذلك الجسم والحيز والمكان وغيره، ونقول ماذا تريدون بالجهة؟ إذا أردتم العلو فهذا حق، لكن لا بد أن تأتوا بما جاء في الكتاب والسنة من العلو والاستواء والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه. وإن أردتم من جهة أن الجهات والمخلوقات تحط بالخالق فهذا باطل، يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. قال
رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
نعم، ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ذكرنا أن مقتضى شهادة أن محمد عبد رسول طاعته فيما أمر، تصديق فيما أخبر، واجتنام عنه نهى وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، والرد على بعض الفرق الذين ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري وعرج به إلى ما رفعه الله سبحانه وتعالى وأكرمه، ويقولون أن هذا كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالجسد. ونحن نقول أن على ما ذكر المؤلف، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أيضا ذكرنا أن بعض العلماء قال أن هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وحصل له ما حصل في أول الدعوة من أن يعني أوذي عليه الصلاة والسلام وكذب، وأغلقت في وجهه عليه الصلاة والسلام أبواب الطائف، وكان الجزاء من جنس العمل، حيث أن الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب السماوات. وفيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم معنا في هذه العقيدة إمام المرسلين، أنه صلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم ومكان الحوض، وأن هذا الحوض من شرب منه شربة لا يظمع بعدها أبدا. قال حق وضده الباطل. نعم. قال
رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
نعم، أخذنا الأمور التي يثبتها أهل السنة والجماعة بالنسبة للحوض، من أن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته ولونه قال أبيض من اللبن، وأحلى وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، آنية عدد نجوم السماء من شرب منه شربة، ونورد أهل السنة ويبعد عنه أهل البدعة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم، وهو في عرصات يوم القيامة. قال:
والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
الشفاعة، تقدم معنا تعريف الشفاعة وأقسام الشفاعة. التي ادخرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى هذه الدعوة إلى يوم القيامة، وكل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد دعا. نعم، طيب، لكن هذه الشفاعة حق لله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة ولا يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله، وهذا فيه أن الشفاعة حق لله، لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام فضلا أن يملك أحد من بعده. نعم.
قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
ما هو الميثاق أو دليل الميثاق؟ نعم، أول الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. نعم، طيب، قال: فمن يصدقهم على ما ذكر حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى؟ نعم، بذلك الميثاق. نعم.
قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
نعم، ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ نعم، إثبات مراتب القضاء والقدر. ذكرنا أن مراتب القضاء والقدر أربعة: العلم، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وقلنا لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. وقلنا ما ورد في الحديث من أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة وقال هؤلاء للجنة، ثم قبضة أخرى وقال هؤلاء للنار. قلنا أنه لا يمكن أن تكون قبضة الخالق الكامل كقبضة المخلوق الناقص، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قبض هذه القبضة علم من هم. نعم، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدخل أحد النار إلا بعد إقامة الحجة عليه. وكذلك أفعال العباد، وقلنا العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وكل ميسر لما خلق له. هذا فيه استدلال المؤلف بقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعندما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم في أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. نعم، والأعمال بالخواتيم لأدلة كثيرة، منها ما ذكرنا في شروط التوبة أن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس المغربية وتحضر الوفاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال: فيعمل بعمل، أن الرجل ليعمل بعمل أهل النار. نعم، حتى إذا لم يبقى بينه وبين الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت قدم الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود.
نعم، أيضا ذكرنا من هم أولياء الله، قلنا الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأصل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، وذكر أن كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب فيما ادعى وكافر، وهو طاغوت على ما تقدم معنا في الأصول الثلاثة، وأنه لابد من البضاء والتسليم وعدم السؤال لما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نؤمن أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم، والقلم مخلوق من مخلوقات الله. واختلف العلماء في أول المخلوقات هل هو القلم أم العرش، والصحيح الذي رجح ابن القيم وغيره من العلماء أن العرش هو أول المخلوقات. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نقول أن العرش أول المخلوقات، أو أن القلم أول المخلوقات بالنسبة لما نشاهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا فيه دليل أن العرش موجود قبل خلق القلم. أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، إما أن نقول أن أول المخلوقات بالنسبة لما نشاهد، أو عندما خلق أمر بالكتابة وباللوح، اللوح المحفوظ. نعم. وجميع نؤمن بجميع ما فيه قد رقم، أي ما قد كتب. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الشرع والقدر: إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر: أولا أنه لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من توحيد الربوبية، ويوجب على العبد الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة، وكذلك ألا يحزن على ما فات ولا يقتر بعمله الصالح، بل يعلم أن كل ما به من تقوى وصلاح واستقامة هداية فهي من الله. وذكرنا أن من مراتب القضاء القدر: المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، والثالثة المشيئة. أن العبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله النافذ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا قلنا يعني من ما تميزت به هذه العقيدة أنه يأتي بنصوص الكتاب والسنة، وذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا يوجب على العبد الافتقار والرضا والتسليم وعدم الحزن على ما فات وغيره من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
نعم، هذا هو إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قلنا عالم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. وإذا أورد يعني بعض الناس بعض الإشكالات، وذكرنا هذه المسألة أنه أورد بعض الأحاديث أنه قد يتغير يعني شيء مما كتبه الله أو كذا، مثاله لو قال قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القدر إلا الدعاء مثلا، أو قال من أحب أن ينسأ له في أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره أو أثره فليصل رحمه، هذا لا يغير شيء مما كتبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى علم وسبق في علمه سبحانه وتعالى أن فلان من الناس سيصل الأرحام ويصلي وكذا ويكون هذا سبب في طول العمر، لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خفي عليه شيء من عمر أحد من المخلوقات، لأن على ما تقدم معنا في على ما جاء في الحديث أن إذا خلق الله سبحانه وتعالى الجنين أرسله ملك ويؤمر بأربع كلمات ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. نعم، فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: وذلك من عقل الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
أفاكا أي كذاب، أثيما يعني يلحق إثم بهذا. وذكرنا أن أول البدع ظهورا بدعة القدرية، وأراد المؤلف بهذا الكلام أن يرد على القدرية. نعم، قال
رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
نعم، العرش والكرسي فسرهم ابن عباس رضي الله عنهما أن العرش سرير الملك والكرسي موضع القدمين، والله سبحانه وتعالى قال: الرحمن عرش استوى. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي له جل عظمته لأماثل استواء المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب، مثل الظن أن العرش يحيط بالله سبحانه وتعالى أو يقله، أو أن الله مفتقر العرش. تعالى الله عما يقولون، فهذه المخلوقات هي مخلوقة مفتقرة لله سبحانه وتعالى، وقلنا لا يمكن أن المخلوق يحط بالخالق، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. العرش والكرسي أنهما حق، أي نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم، حق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى غنى الله سبحانه وتعالى، وأن ذكرنا إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الاستواء لابد أن نثبت الاستواء مع أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يصان عن الظنون الكاذبة، مثل ما يظن أهل الباطل من أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العرش، أو ما قاله أهل الباطل من أن الاستواء هو الاستيلاء. وقلنا هذا الكلام يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة وليس عليه دليل، ونلزم عليه لوازم باطلة أن الله سبحانه وتعالى له مغالب. ولو قلنا أن الاستواء هو الاستيلاء معناه أن الله سبحانه وتعالى استولى على كل المخلوقات ليس على العرش فقط. نعم. قال
رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما.
أراد بهذا الكلام الرد على الجهمية في إنكار الصفات لله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ومنها إثبات صفة المحبة والود والخلة لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، وكذلك إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين.
أورد المؤلف رحمه الله تعالى شيء من أركان الإيمان. ذكرنا أن الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، وشرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. والإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله. قلنا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، أن هناك من ينكر وجود الله. والإيمان بوجود الله الأدلة عليه إجمالا أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. نعم. ثم الإيمان بالملائكة، نؤمن بأن لهم عنهم عالم غيبي، غيبي أي غابوا عنا لا نراهم، لا أنهم يعلمون الغيب. عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. ما هو الدليل؟ أن لهم أرواح، روح القدس، أجساد جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، عقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم. نؤمن بهم إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ولم يثبت لدينا أن تسمية ملك الموت بعزرائيل، فنحن نقول أن هذا لا نصدق ولا نكذبه. نعم. كذلك من أسمائهم وأعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت قبض أرواح الخلق. أعمالهم وصفاتهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية أن الأصل أن المسلم يقف عند ما جاء في الكتاب والسنة ولا يتعداها. يقول أنه بعض الناس يعني يتكلم بكلام يعني غير لائق ولم يرد في الكتاب والسنة. يعني مثل يقول أن الملائكة يخدمون بني آدم أو كذا أو غيره. يقول هذه العبارات لا يصح أن نأتي بها، الأصل أن نأتي بما ورد في الكتاب والسنة. نعم. وقد يكون هذا في نوع من التنقص للملائكة عليهم السلام، أو يعني أننا لا يمكن أن نقول شيء لم يرد في الكتاب والسنة وهذه أولى. نعم. قال: إذن عالم غيب خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين.
الملائكة ذكرنا إجمالا وتفصيلا. النبيين أولا لابد أن نؤمن أنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. وقد قال بعض العلماء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكروا هم في نظمهم في قوله هذا العالم، قال: في تلك حجتنا، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه عليه الصلاة والسلام. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ثمانية وعشر، ثمانية عشر، ويبقى سبعة وهم يعني المجموع خمسة وعشرين، هذا اللي ذكروا بأسمائهم في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليهم الصلاة والسلام. بالمختار أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد ختموا إذا ختمت النبوة من باب أولى أن تختم الرسالة. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبمعلم من الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأخبارهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها إجمالا وتفصيلا، وأن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال
رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين.
الكتب جمع كتاب، ومعتقده للسنة والجماعة في الإيمان بالكتب أن نؤمن أنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، والدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، ومن أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. وأيضا تقدم معنا أن الأخبار التي تأتينا عن بني إسرائيل هل نصدق ما جاءوا به أو نكذب أو نتوقف؟ قلنا إذا جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أنه صدق وحق فهذا لا بد أن نصدق. لماذا؟ لأنه جاء في شرعنا أنه حق وصدق. مثاله لو قالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه التوراة، نقول هذا حق لأنه جاء في كتابنا ما يدل على هذا، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أصلا. الثاني ما جاء في شرعنا أنه كذب وافتراء. مثاله إذا قالوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب وقتل، نقول هذا كذب، وما قتلوه وما صلبوا. نعم. الثالث ما لم يأتي في شرعنا تصديق ولا تكذيب فهذا نتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب، مثل ما تقدم معنا في تسمية ملك الموت بعزرائيل، لأنه لم يثبت في كتاب والسنة تسمية ملك الموت بعزرائيل، ولم يأتي أيضا رد هذا، فإحنا لا نصدق ولا نكذب. يبقى مسألة، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ قلنا هذه المسألة فيها تفصيل. إذا جاء في شرعنا، أولا إذا جاء في شرعنا ما يذكر شريعة من قبلنا ثم لم يأتي في شرعنا ما يخالفه فهذا شرع لنا. إذا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ قال إن جاء في شرعنا ما يقر هذا ولا يرده فهذا دليل أنه شرع لنا. إذن مرة أخرى، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ نقول شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن يثبت من طريق شرعنا، وأن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه. إذن الضابط أن يأتي في شرعنا وأن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه. مثاله بالمثال يتضح: قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا الكلام جاء في شرعنا لأنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، بل ذكرنا في القواعد أن كل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله فهذا لا يمكن أن ينسخ. نعم. طيب الثاني، هذا مثال للأول. مثال الثاني ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا شرع من قبلنا، ثبت في شرعنا؟ نعم ثبت، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، لكن جاء في شرعنا ما يخالفه، إذن هل نعمل به؟ لا. نعم. إذن شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن يثبت من طريق شرعنا، وأن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت. ثم قالت قال الله سبحانه: وإني سميتها مريم. بعض العلماء قال فيه جواز التسمية قبل السابع، وفيه أن التسمية تكون من الأم ولا إشكال، وفيه الدعاء عند الولادة. فاستفاد بعض العلماء بعض الفوائد من هذه الآية. هل نثبت هذه الفوائد؟ نعم، نقول جاء في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، بل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم رضي الله عنه، وابن النبي عليه الصلاة والسلام سماه قبل السابع. وهذه الأمور يعني لابد أن تضبط يعني الرجوع لأقوال العلماء. نعم. قال
رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين.
قلنا المنزلة هذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن القرآن بل الكتب المنزلة من السماء كلام الله، وأنها منزلة لا مخلوقة. نعم.
ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
نعم، نقول أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نعم.
ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين.
نسمي أهل القبلة يعني الذين استقبلوا قبلتنا، وتقدم معنا أن كل من استقبل القبلة فنحكم على ظاهره بالإسلام، ولا نطالبه يعني لا يأتي أحد اليوم إلى رجل من الناس يصلي مع الجماعة وكذا وقل هل أنت مسلم أم لا، لأنه عندما يستقبل القبلة ويصلي حكمنا على ظاهره بالإسلام. ولو دخل مثلا كافر إلى المسجد وصلى معنا فهذا نحكم على ظاهره بالإسلام، ولو تظاهر بعد الصلاة وقال أنه يتلاعب أو كذا نقول لا، أنت الآن عندما دخلت إلى المسجد واستقبلت القبلة حكمنا على الظاهر أنك مسلم، وعندما أظهرت لنا بعد الصلاة خلاف هذا فأنت الآن عندنا حكما مرتد، إما أن ترجع إلى الإسلام أو القتل. نعم. وهذا يغلق باب التلاعب. نعم. ولو كان بقي على ما هو عليه من الكفر نسأل الله السلامة والعافية فهو كافر ولا إشكال، لكن الإشكال بأنه يدخل في الإسلام ثم يظهر الكفر. نعم. إذن يسموهم أهل القبلة وأهل الملة. قال فالأصل أن نحكم على الظاهر والله تولى السرائر، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر مصدقين. قلنا طاعة فيما أمر وتصديق فيما أخبر، واجتنام ما عنه نهى وزجر، ولا عبد الله لبما شرع. نعم. إذن لا يمكن أن نخرج إنسان من دين الله سبحانه وتعالى إلا بأن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، وهذا يعني سيأتي معنا الآن في القريب أننا يعني نحكم، لا نستطيع أن نحكم على إنسان بالكفر إلا إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام. وذكرنا أن خلاصة النواقض أربعة: قول وفعل واعتقاد وشك. نعم.
قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أراد بهذا الكلام الرد على الجهمية وأهل الكلام والمنطق، لأننا على ما ذكرنا أن البدع أول ما ظهرت كانت يعني بدعة القدرية وبدعة الخوارج، ولم يكن يومئذ أحد يتكلم في ذات الله، ثم تطاول الناس حتى تكلموا في الذات الإلهية. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء طأطأ رأسه على الرحضاء في رواية العرب، لأنه سؤل عن عظيم، فكيف لأحد أن يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى؟ قال لا نماري ولا نجادل ونؤمن بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا. ولذلك مالك رحمه الله تعالى قال أخرج الرجل فإنه مبتدع، وهذا في استعمال الغلظة في موضعها. قال إذن ها أراد بهذا الكلام الرد على أهل الباطل وعلماء المنطق والفلسفة والكلام الذين يفسدون العقائد. وقلنا أنه أكثر من يفسد العالم أربعة: النصف المتكلم هذا يفسد العقائد، وهذا من أخطر ما يكون لأنه يتكلم في الذات الإلهية، ونصف المتفقه هذا يفسد البلدان لأن نصف الفقيه لا يعرف متى يكون الخروج على الحاكم، هل الخروج صحيح أم لا، وما هي يعني ما هي شروط وأركان واجبات الجهاد، فلا يعرف هذا نصف المتفقه وين الخروج بلا حجة ولا دليل، فهذا يفسد البلدان. لكن أيهما أخطر؟ أخطر الذي يفسد الأديان، نصف المتكلم. وذكرنا أن الناس انقسموا في علم الكلام إلى ثلاثة أقسام: قسم لم يدخل وهذا في السلامة، وجاء يعني تحريم تعلم علم الكلام والإنكار والتغليظ الشديد من العلماء مثل ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الثاني رجل تعلم علم الكلام وأصبح فيه إمام، قلنا لابد أن هذا يشهد بأن هذا الطريق طريق ضلال مثل ما جاء عن أئمة أهل الكلام. لكن الإشكال والخطر في من دخل ولم يخرج ولم يصبح في هذا الفن إمام، هذا نصف متكلم، وقلنا هذا يفسد العقائد. أما الثاني يفسد البلدان. أما الثالث نصف متطبب فهذا يفسد الأبدان، والرابع نصف متكلم فهذا يفسد اللسان. نعم هذول أكثر من يفسد العالم أربعة، ولكن أخطرهم هذا هو المتكلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن يعني إما أن يكون هؤلاء أي مخالفين لأهل السنة والجماعة من أهل التجهيل أو أهل التضليل أو أهل التأويل. أهل التجهيل يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد جهلوا هذه الأمور ولا يعرفوها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه الأمور ولم يبينها للصحابة لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا أهل لأن يتعلموا هذه العلوم. قال هذا الكلام يعني لا يحتاج إلى كبير رد على أهل التجهيل، كذلك أهل التخيل. يبقى معنا الإشكال في أهل التأويل، ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تصدى لهؤلاء. لماذا؟ لأنهم يظهرون التمسك بالكتاب والسنة وأن هذا ما عليه للتحقيق وعليه الإجماع وعليه كذا وكذا، ثم يضللون على الناس، فهؤلاء هم أخطر من يكون. وهذا الذي يسلكه علماء الكلام والمنطق ويقول نحن كذا ونحن أهل التحقيق وأهل المعرفة وأهل اللغة وغيره. نعم.
قال رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين.
نعم مر معنا هذا من معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات أن القرآن كلام الله وأنه منزل لا مخلوق، والرد على من قال بخلق القرآن. وقلنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف ضد فتنة القول بخلق القرآن، ولذلك سمي الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإمام أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
نعم، وهذا تقدم معنا أهل السنة والجماعة يثبتون أن القرآن كلام الله، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم.
قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. أولا، تقدم معنا في الكبائر أمور لا بد أن نعرفها في الكبائر. الأمر الأول، حد الكبيرة أو تعريف الكبيرة. قلنا من أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن أو طرد أو غضب أو عقوبة في الدنيا أو حد في الدنيا أو حد في الآخرة، أو البراءة من فاعله أو ليس من المؤمنين أو من المتقين، أو أنه من المشركين أو من أهل الجاهلية أو من أعمال الشياطين، أو شبه بأقبح الحيوانات أو ما إلى ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمور، يعني سردها في بداع الفوائد فليراجع. الثاني، هل الكبائر تتفاوت؟ قلنا نعم تتفاوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكبر الكبائر. الثالث، هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ قلنا لا، بل الشرك الأكبر أكبر من الكبائر، والدليل قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه لن أحلف بالله، وهذا فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يحب هذا ولا هذا، لكن أراد أن يبين للناس خطر الكبائر، خطر الشرك الأصغر أنه أخطر من الكبائر. هل الكبائر تتفاوت؟ قلنا نعم أكبر الكبائر. هل تكفر بالعمل الصالح أو لا بد لها من توبة؟ قلنا هذه المسألة فيها قولان، قول أنها تكفر، والدليل من حج فلم يرفث ولم يفسق وغيره من الأدلة، وأن الله لا يغفر أن يشرك به كذلك. قول ثاني أنها لا تكفر بالعمل الصالح، بل لا بد لها من توبة خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتنبت الكبائر، الجمعة للجمعة والعمرة للعمرة، وكذلك قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لا بد لها من توبة. هل يصح التوبة من بعض الكبائر دون البعض؟ نعم يصح، لأنه بعض الناس يظن أنه إما أن يتوب من الجميع أو يبقى على جميع الكبائر. قلنا يصح التوبة من بعضها مع الإرشاد أنه لابد أن يقلع عن كل الكبائر. طيب، صاحب الكبيرة، هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. صاحب الكبيرة هل هو كافر كفر أكبر كما تقول الخوارج، أو أنه مؤمن إيمان كامل كما تقوله المرجئة، أو في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة؟ وقلنا أن المعتزلة وافق الخوارج في الآخرة في مرتكب الكبيرة، أن مخلد خلد أبدي في النار، واختلفوا في الحكم على صاحب الكبيرة في الدنيا، فالخوارج يقول كافر، والمعتزلة يقول لا، أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة يقولون في صاحب الكبيرة أن صاحب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، ثم يردون الأدلة التي يردها الخوارج المرجئة ويبينوها ويردون المتشابه إلى المحكم. نعم، وذكرنا أيضا فيما تقدم أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد. قلنا أحاديث الوعيد من أحسن ما قيل فيها أن نقول أن نمرها كما جاءت. هل معنى هذا لا نفهم معناه؟ لا، لا بد أن نفهم معناها، ولأن كل ما في الكتاب والسنة يمكن وصول إلى معنى، ولكن لا نحرص على الجمع بين أحاديث الوعيد والوعد حتى لا نخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن هذا القول الأول نمر كما جاءت، هذا عليه أكثر السلف، أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، لا يسبق بعذاب، لكن لا نلزم بالعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، أو أن هذا فيه مكث طويل، أو أن من كان هذا حاله فحري به نسأل الله السلامة عافية نختم له بخاتمة الشقاء، أو هذا جزاء جزاء، أو هذا في من استحل، على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هل صاحب الكبيرة يحب ويبغض؟ يحب بما فيه من إيمان، ويبغض بما فيه من معصية وفسق وكبائر. هل يجالس؟ لا يجالس حال ارتكاب الكبيرة، لأنه لابد من إنكار المنكر. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب، هذه الله أعلم مباحث الكبيرة. إذا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، لا نخرجه من الإيمان ولا نصف بالإيمان الكامل كما تقول المرجئة. نعم. قال
رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم، هذا رد على المرجئة لأنهم يقول أنه لا يضر والناس في الإيمان سواء. نعم.
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة.
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أن كل من مات على الإسلام أو الإيمان فإننا نحكم على ظاهره والله يتولى السرائر، ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ونقول أن كل من مات على الإيمان فهو في الجنة، هذا من حيث الإجمال. لكن لا يمكن لأهل السنة أن يشهد الإنسان بعين أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة أو النار. مثاله قال: هل نشهد أن إبليس في النار؟ نقول نعم، لأنه هذا ورد فيه يعني بعين أنه في النار، نسأل الله السلام العافية، وأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الجنة على المشركين والمنافقين. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث الأعيان. لكن من حيث الجملة نقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر ومنافق فهو في النار خالد مخلد خلد أبدي فيها، ومن مات على الإسلام فنحن نحكم على ظاهره بالإسلام ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، ونحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر والله أعلم بما ختم له. وقل من مات على الكفر فنحن نحكم على ظاهره أنه مات على الكفر، وكل من مات على الكفر فهو في النار والله أعلم بما ختم له. نرجو للمحسنين، وذكرنا الإحسان يكون في عبادة الله، ويكون الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، أعلى مرتبة عبادة مشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة خوف وهرب، وهذه لا يخرج عنها مسلم. الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، أن يعفو عنهم يدخلهم الجنة برحمته. وذكرنا هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يدخل أهل الجنة الجنة لا بأعمالهم ولكن بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. قال: ولا نأمن عليهم. سوف يأتي معنا أن السائر إلى الله لا بد أن يجمع في السائر إلى الله بين الخوف والرجاء. قال: لا نأمن ولا نشهد لهم بالجنة أي بأعيانهم إلا إذا جاءت أدلة فيهم أنهم من أهل الجنة ومن أهل النار. وتقدم معنا أن من شهد نشهد بأعيان أناس أنهم في الجنة، عشر مبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، شهداء بدر وأهل بدر، نعم، وأمهات المؤمنين وبلال، ولم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا جاء كعلى ما جاء في الكتاب والسنة، هؤلاء نشهد بأعيانهم أنهم في الجنة. نعم. لكن عموم الصحابة في الجنة لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلا وعد الله الحسنى. نعم. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد الإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث العموم نقول أن كل مسلم في الجنة وكل كافر منافق في النار. نعم. ونستغفر لمن؟ للمسلمين والمؤمنين. هل يمكن أن نستغفر للمشركين؟ لا، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. ونخاف عليهم ولا نقنطهم. إذن لا بد أن نكون في هذا الباب وسط بين الخوف والرجاء. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والله لا يغفر الله لفلان. نعم. ولا نقنطهم من رحمة الله، ولا بد أن نخاف، وهذا لا بد أن يجمع السائر في سير إلى الله بين الخوف والرجاء. وكذلك العالم أنه لا يقنط الناس ولا يجعلهم يعتمدوا على سعة فضل الله ويأخذوا بأحاديث الوعد ويتركوا النظر في أحاديث الوعيد. نعم. قال
رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
نعم، هذه المسألة تقدمت معنا أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينقلان عن الإسلام، فقد يقنط من رحمة الله ويصل به القنوط إلى، نسأل الله السلام العافية، أنه لا يتوب من الذنوب ويبقى مصرا على المعاصي والصغائر. كثرة الصغائر تؤدي الكبائر، وكثرة الكبائر تؤدي الأصغر، والأصغر يؤدي للأكبر، وهذا الذي يريده الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تقدم معنا هذا في أقسام الخوف، أن الخوف خوف عبادة وتعظيم والسر، صرف لغير الله شرك أكبر، وخوف طبيعي، وخوف محرم، وهو القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله ومن رحمة الله. إذن لابد السائر أن يجمع في سير الله بين الخوف والرجاء، واجعلهما كجناحي الطائر، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسبيل الحق بينهما، وهذه وسطية أهل السنة والجماعة لأهل القبلة. وتقدم معنا أن أهل القبلة الذين استقبلوا القبلة وصلوا صلاة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
هذه المسألة يقول هذا الحصر فيه نظر. تقدم معنا أن النواقض تتلخص في أربعة نواقض: قول وعمل واعتقاد وشك، وأنه غير محصور بهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. العبد يدخل في دين الله بالشهادتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلا بجحود ما أدخلوا فيه، وقد يكفر بغير هذا. وذكرنا أن الأئمة الأربعة في الكتب التي ألفت على المذاهب أنهم يذكرون في باب حكم المرتد أشياء يكون بها الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، كافر كفر أكبر مرتد، مثل ما مر معنا في الاستهزاء مثلا، لأنه هنا لم يجحد لكن تكلم بكلام: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. وهو يقول هذا الكلام ردا على الخوارج والمعتزلة. قلنا أن الخوارج يقول بأن صاحب الكبيرة كافر كفر أكبر وفي الدنيا، أما المعتزلة قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين. نعم. قال: إذن المسائل التي يخرج بها الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، من الإسلام ليست محصورة في الجحود، وإنما محصورة على ما ذكر العلماء في أمور أربعة: قول وعمل واعتقاد وشك. نعم. وقلنا يذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد. نعم. إذن الله أعلم أن هذا هو الموضع الثالث، لكن هذا يعني قلنا أورد المؤلف لرد على الخوارج المعتزلة. نعم. قال
رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
نعم، هذا من المؤلف رحمه الله تعالى، أي من تعريف الإيمان في قصور. ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة لابد أن يتضمن خمسة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والدليل أن الإيمان قول، فعلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء هذا عمل القلب. أيكم زادته هذه إيمانه، هذا دليل أنه يزيد، وإذا كان يزيد ينقص. وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا دليل أن للقلب عمل. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وتقدم معنا أن الذي يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه فهذا نسأل الله السلام العافية منافق. إذا يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه فهذا يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه كافر. وهذا عليه أئمة الكفر، أبو طالب كان على هذا، أبو جهل كان على هذا، فرعون كان على هذا، أئمة الكفر على هذا، يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، خلافا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والأدلة على هذا كثيرة أكثر من أن تحصر كما قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نعم. أما إخراج العمل من الإيمان قال هو قول المرجئة. نعم. قال إذن هذا هو الموضع الثالث. نعم.
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
أراد والله أعلم المؤلف رحمه الله تعالى الرد على الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة في أنهم يقبلون الأحاديث المتواترة ويقولون أن حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة أو غير من هذا الكلام الذي يعني يكون به الرد على ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان حديث متواتر أو آحاد فلا بد أن نقبل ونأخذ حتى في العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ منه العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وقال قلنا هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد حتى في الاعتقاد. نعم.
قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
نعم. هذا يلحق بالكلام الأول في أن الإيمان لابد أن نعتقد فيه أنه يزيد وينقص، وأن الناس في الإيمان يتفاوتوا. نعم. وليسوا بمنزلة واحدة كما تقوله المرجئة. نعم. طيب.
قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
أولياء للرحمن، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله ولي الذين آمنوا، وأكرمهم عند الله أطوعهم لله وأتبعهم للقرآن. نعم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ماذا أخذنا؟ ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. الأصل لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، ومن تمام توحيد الربوبية أن لا يفرح الإنسان بعبادة، لأن كل ما به من نعمة فهي من الله، ولا يقتر يعني أي لا يقتر، وفيه عدم الحزن على ما فات. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. اللوح والقلم. طيب، اللوح هي اللوح المحفوظ، وأراد بهذا الكلام أن يثبت أولا العلم ثم الكتابة، وأن القلم مخلوق من مخلوقات الله. هل هو أول المخلوقات؟ قلنا خلاف، والصحيح أن العرش هو أول المخلوقات، أو أن أول المخلوقات القلم باعتبار ما نشاهد، أو عندما خلق وأمر بالكتابة. نعم. قد رقم أي كتب. نعم. في مرتكب الكبيرة ذكرنا أولا مباحث في الكبائر، وكذلك ذكرنا أن أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد. وذكرنا أيضا قول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وقلنا ظل وانقسم الناس في هذا الباب في الحكم على مرتكب الكبيرة إلى طرفين وسط، قسم يكفر صاحب الكبيرة، وهؤلاء الخوارج والمعتزلة قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، واتفق الخوارج والمعتزلة في أن فاعل الكبيرة هو مخلد خلود أبدي في النار. أما المرجئة يصفوا بالإيمان الكامل، نعم، ويقول أنه لا يضر مع الإيمان دم، ولذلك يسموا مرجئة أي أنهم يؤخرون، نعم، تأخير، نعم، رب الفضل ورب النسيئة. طيب، وتوسط أهل السنة والجماعة وقالوا أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، لا نصف بالإيمان الكامل ولا ننفي عنه الإيمان غير هذا. الموضع الأول قديم والموضع الثاني تعالى عن الحدود، والموضع الثالث هو هذا الموضع عندما قال في تعريف الإيمان منذ أن بدأ الكلام في من المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا؟ لا، قبل هذا، عندما إلا بجحود، نعم، إلا بجحود، وقلنا هذا الحصر فيه نظر، إذن نعتبر هذا الموضع هو الموضع الثالث بجحود ما دخل فيه، وقلنا ليس الجحود فقط بل بأربع أمور، وهذه حصر للنواقض: قول وفعل واعتقاد وشك كذلك. وذكرنا أن العلماء يذكروا في كتب الفقه في المذاهب الأربع وغيرها أشياء يكون بها الإنسان كافر مرتد حتى وإن لم يجحد ما جاء في الإسلام، وقد يكون هذا بالاستهزاء مثلا، نعم، غيره، نعم، إثبات الخلة. وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون أنواع المحبة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، لأن هذا فيها قلنا كل صفة الله سبحانه وتعالى فهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن نثبت لله سبحانه وتعالى غير هذه الأنواع الثلاثة، لأنه لم يثبت الله سبحانه وتعالى نفسه، وهذا الذي ذكره ابن القيم كالعشق مثلا أو كذا. طيب، إثبات المحبة والود والخلة، وأراد بهذا الكلام الرد على الجهمية، لأن ابن القيم قال في ما صنعه خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى في أنه ضحى بالجعد بن درهم، لماذا؟ قال لأنه أنكر أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى أشار بهذا الكلام في الرد على الجهمية في إنكارهم للصفات ومن وافقهم، نعم. طيب، إثبات الخلة، وقلنا فيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم والإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وإثبات الكلام وأن موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، لأن الوحي ابتدأ لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه كلم الله سبحانه وتعالى، وإلا الكلام أي كلام الله سبحانه وتعالى للأنبياء والرسل قد ثبت بنبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج، وعلى ما ثبت في الكتاب من أن الله سبحانه وتعالى قال وناداهما ربهما لآدم عليه الصلاة والسلام وغيره، نعم. وموسى عليه الصلاة والسلام ذكرنا هذه القاعدة أن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام، نعم، أنه كليم الله سبحانه وتعالى غيره، وكلم الله موسى تكليما، يقبلون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حديث أحد أو متواتر، ورادوا بهذا الكلام الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أنهم لا يثبتون وخاصة في العقائد إلا المتواتر، نعم، ويردون أحاديث الأحد، وهل السنة والجماعة يثبتون كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما صح قال، هذا فيه أنه بشرط أن يكون الحديث صحيح سواء كان متواتر، الحديث المتواتر أصلا صحيح، أما النظر في الأحاديث الأحاد، أحاد منه ما هو صحيح منه ما هو ضعيف، فإذا صح الحديث حتى وإن كان أحاد وجب العمل حتى وإن كان في العقيدة، نعم، ولا تفرق بين العقيدة والفقه، نعم، نعم، في نعم ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ أن لا نشهد الإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وكل من مات وظاهر على الإسلام فنحن نحكم على الظاهر والله أعلم بما ختم له، وكل من مات على الكفر فنحن نحكم على ظاهره بالكفر. نعم. وإذا كان حي ولم يمت وظاهر كفر وضلال ومحاربة، هل نقول والله لا يغفر الله لفلان؟ لا، من ذا الذي يتعلى؟ وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. طيب، لكن هذا القول عليه الأئمة، إجماع الأمة على هذا. عندنا قول آخر زائد عن هذا، وهو أن كل من شهد له شهدت له الأمة والناس شهد له بالتقوى والصلاح قال نشهد بعينه أنه من أهل الجنة. وكالأئمة الأربعة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، وكل من شهدت له الأمة بالضلال ومحاربة الدين والفسق وغيره فقال نشهد له بعينه أنه من أهل النار. الدليل على هذا القول، قلنا هذا القول مختلف فيه. الدليل حديث الجنازة، عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال أنتم شهداء الله. نعم، ولكن هذا القول قلنا مختلف فيه بين أهل السنة خلافا للقول الأول فهو متفق عليه. أخذنا أيضا هل الشرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ قلنا شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين، أن يثبت أولا من طريق شرعنا، الثاني ألا يأتي في شرعنا ما يخالفه، وذكرنا أمثلة منها توحيد الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن كل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله لا يمكن يدخل النسخ، لكن لا يبد أن يثبت من شرعنا كما جاء في القرآن قال فمن ربكما يا موسى. طيب، ولم يأتي في شرعنا، أصلا لا يمكن يأتي في شرعنا ما يخالف، لأن الأسماء والصفات لا تنسخ. الثاني ورفع أبوي على العرش مثلا وخروا له سجدا، قلنا هذا أنه جاء في شرعنا لكن جاء في شرعنا ما يخالفه. الأخبار التي تأتينا عن بني إسرائيل، ما موقف أهل السنة والجماعة من الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل؟ إذا ورد في الكتاب والسنة ما يصدق هذا فلا بد أن نصدق، لا لأنهم جاءوا به بل لأنه جاء في شرع أنه صدق وحق، مثل إرسال موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى. نعم، وإنزال التوراة والإنجيل والزبور. طيب، ما جاء في شرعنا الثاني أنه كذب وافتراء، لابد أن نكذب ونتبرأ من هذا القول. مثاله إذا قالوا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. نعم. طيب، وما لم يأتي في شرع تصديق ولا تكذيبه فهذا نتوقف فيه ولا نصدق ولا نكذب. هل معنى هذا الكلام أننا نطالع في الكتب وما كان بأيدي اليهود والنصارى؟ لا، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال أمتهوكون. لو كان موسى، وفي رواية لو كان عيسى، وفي رواية ذكرها الشيخ الألباني لو كان يوسف حيا لما وسع لنتبعه، ولأن هذا الدين كمل، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعة كانت قبل. وأيضا يعني قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وذكر أيضا شيء من هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح، وذكر أيضا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لابد من مخالفة الشرك والبراءة من الشرك وأهله، وهذا كله موجود في الكتاب والسنة، فلا داعي أن نطالع ما جاء عن الأمم السابقة غير هذا. نعم نعم حق، لأننا نقول أن العرش غير الكرسي، والكرسي والعرش غير السماوات وغير الأرض، وأنها من مخلوقات الله، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق، لكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله مفتقر سبحانه وتعالى للعرش، أو أن هذه المخلوقات تحيط بالله سبحانه وتعالى. نعم غير هذا. نعم ما اسمه تفاوت الناس في الإيمان، وقلنا هذا الموضع الثالث في الانتقادات التي أوردت على المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الناس يتفاوت في الإيمان. نعم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، ولابد في تعريف الإيمان من 5 أشياء: نقول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، أي أن للقلب عمل. ما هو الدليل على أن القلب له عمل؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، غيرها والحياة طيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ما أسمع. إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد. نعم طيب، ألا وهي القلب. غير هذا ماذا أخذنا؟ نعم طيب، قلنا أكثر ما يفسد العالم 4، وأعظم 4 نصف متكلم، وقلنا نصف المتكلم هذا يفسد العقائد، وهذا أخطر من الخوارج، لأن نصف المتكلم في الحقيقة هو يتعدى على الذات الإلهية، وقد يكون بهذا كافر، وتقدم معنا الجحود الإنكار، وهو إنكار تكذيب وإنكار تأويل. إنكار التكذيب كفر بإجماع الأمة. نعم طيب، الأول نصف متكلم، وقلنا الناس في هذا الباب انقسموا لـ3 أقسام: قسم لم يدخل وهؤلاء أهل السنة وهم في السلام، وقسم دخل وانتهى وأصبح فيه إمام لابد أن يشهد أن هذا الطريق طريق ضلال، ولم نستفد شيء من طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. الثالث أنه دخل ولم يصبح فيه إمام ولم يخرج وفي وسط الطريق، فهذا الخطر الخطر منه، بل ذكرنا أنه شيخ الإسلام أنه تصدى للرد على هؤلاء، لأن أهل الباطل عند شيخ الإسلام قسمهم هو رحمه الله تعالى لـ3 أقسام: أهل التجهيل، وأهل التخيل، وأهل التأويل، ويقول أخطر هؤلاء هم أهل التأويل. نعم، مؤلفات أهل السنة والجماعة في الأصل يعني في الرد على أهل الباطل هم على هؤلاء أهل التأويل، هم سموا نفسهم بهذا الاسم ويلبسون على الناس ويتظاهرون بالتمسك بالكتاب والسنة عليها للتحقيق، وأن هذا عليه الإجماع أو عليه الجمهور أو كذا. القسم الثاني نصف متفقه، وهذا يفسد البلدان، الأول يفسد الأديان، والثاني يفسد البلدان، والثالث يفسد الأبدان، نصف متطبب، والرابع نصف متكلم، وهذا يفسد اللسان غيره. نعم ما أسمع. أهل القبلة، أهل القبلة هم الذين استقبلوا، أي الذين يصلون، وقلنا إذا صلى الإنسان نحكم على ظاهره بالإسلام، ثم إذا أظهر خلاف هذا نحكم عليه بالردة، فإن رجع تركنا وإن بقي قتلنا، ولأن هذا يغلق باب التلاعب، فكل من استقبل القبلة نحكم على ظاهره بالإسلام. نعم، ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى، كذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من القنوط من رحمة الله، أي تحريم القنوط من رحمة الله، وكذلك أن السائر إلى الله لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيهلك. نعم، هذا في الحالة الطبيعية، لكن قد أن يكون في حال النعمة يغلب جانب الخوف، أي نعم، وفي حال الشدة يغلب جانب الرجاء، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني هذا في حال الحرب
اطمأن وناموا. نعم. وفي حال الرخاء خافوا على أنفسهم من النفاق. نعم. فالسائل الله لابد أن يكون وسط بين الخوف والرجاء. بل بعض العلماء قال إذا أردت أن تعرف المؤمن انظر إليه في حال الرخاء تجده خائف، وانظر إليه في وقت الشدة تجده مطمئن. لا تحزن، إن الله معنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى يعني صلاة استسقاء، نريد إن شاء الله تعالى أن نحضر هنا بعد الفجر مباشرة ونفرغ من الدرس قبل بداية الصلاة حتى ندرك الصلاة إن شاء الله تعالى في المسجد النبوي. بعض الناس يقول نحن لسنا بحاجة إلى صلاة الاستسقاء، وأن يعني هذه المسائل يعني ما ليس لها ذاك الشأن. يعني أولا أخواننا، هذه المسألة أولا فيها إقامة السنة، الثاني أنت لا تشعر بهذه الأمور، لأن النعم لا يعني في الحقيقة أنها ما تعرف إلا بعد أن تفقد. أهل البوادي عندنا هم الذين يعرفون قيمة نزول المطر. نعم. بل قد قيل أنه اعتماد المملكة على الأمطار من أكثر ما يكون، وأن قلة الأمطار هذا ما ترى من الجفاف وموت البهائم وغيره، هذا كله بقلة الأمطار. ثم يا أخي الآن تأتي تصلي مع الناس وتدرك فضل اتباع السنة، وكذلك بركة هذا الوقت، من وقت في إجابة للدعاء. نعم. أيضا يعني من الأمور هذا، بعض الناس هو لا يعرف أصلا صلاة الاستسقاء أصلا. هؤلاء الحجاج الآن عندما يأتوا استغرب من هذه الصلاة، أنه ما يعرف هذه الصلاة. من الأمور التي يعني قد ذكرت أنه يقال أنه زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت يعني المساجد عامرة بذكر الله، المسجد الإمام والمؤذن يحضر المصلين، يعني تحضير مثل ما يحضر الموظف في الدوائر الحكومية مثلا أو في الشركات وكذا. فالمؤذن والإمام عندهم مسؤولية تحضير المصلين، وإذا تغيب أحد يجلد أي ويحضر المصلين. كذلك يحضر المصلين في الدروس اليومية، لأنه هناك درس يومي في الأصول الثلاثة، بل أنه هناك يعني أصول ثلاثة للعوام. فكان المؤذن والإمام عندهم مسؤولية أكثر من مسؤولية الأئمة المؤذنين في هذه الأيام. حضر إذا تغيب أحد، في الغالب أن هناك أناس لا يتغيبوا عن الصلاة، مثل ما ترى الآن يعني في بعض الناس في المسجد النبوي ما يمكن يتغيب بإذن الله. صح؟ أي نعم. وبعض الناس معروفين بالتغيب، بل كان الذي يتأخر عن الصلاة في تلك الأيام يضرب ليتأخر. الإمام المؤذن بعد الصلاة يتفقد المصلين، الذي يتغيب يذهب إلى بيته ويسأل عنه، إذا كان نائم وتغيب بغير عذر يجلد. نعم. أحيانا يحرق يعني شماغ من يتغيب عن الصلاة، لأنه أكثر يعني أحسن ما يملك هو في ذاك الزمن أنه يستر الرأس، وكان عندهم عيب أنه يخرج الإنسان وحاسر الرأس. يقال والله أعلم صحة القصة أنه تأخر رجل عن الصلاة، هو الوحيد اللي تأخر، ودخل إلى المسجد وكان قد يعني ترك وفاتته ركعة، فعندما سلم الإمام سلم هذا، فقال الذي له الذي بجانبه بصوت منخفض حتى لا يسمع الإمام المؤذن، قال بقي عليك ركعة. فقال هذا الذي حدث هذا، قال اسمع، الله سبحانه وتعالى أرحم من هؤلاء، هؤلاء يعني ما ضرب، الله يغفرها، أنا أقضيها إن شاء الله تعالى، لكن هؤلاء كذا. يقول أنه في ذاك الزمن إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء، يقول والله قبل الخروج أنهم يعدوا كل شيء لنزول المطر، لأنهم عندهم يقين أن الله لا يضيعهم أبدا. بل أنه جماعة خرجوا لصلاة الاستسقاء، من السنة في صلاة الاستسقاء أن تصلى في المصليات لا في المساء، يعني في خارج البنيان. فعندما أرادوا الخروج وجدوا رجل في تلك المنطقة، فقال إلى أين؟ قالوا أردنا نخرج. قال لا ارجعوا، أنا دعوت إن شاء الله قريب ينزل المطر، أخشى أن يحصل لكم شيء بالخروج، ارجعوا. فأنا دعوت والله لن يضيعني. وكان على هذا يعني العوام قلنا يدرس، الطلاب يدرسوا، من كان عنده عمل ولا يستطيع الحضور في الدرس اليومي للأصول الثلاثة يأتي للإمام ويستأذن منه ويقول أنا لا أستطيع حضور الدرس عندي عمل. قال له طيب متى تأتي للدرس؟ يقول أنا أأتي يوم الجمعة مثلا أو يوم الخميس. فأتي للإمام والمؤذن وأبدأ الإمام المؤذن يطرح عليه الأسئلة، من ربك؟ يقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه معبود ليس معبود سوى، بما عرفت الله؟ يقول بآيات مخلوقات. إذا كان لا يعرف الجواب يعلم المؤذن، يقول اسمع الجواب كذا وكذا وكذا، احفظ الدرس القادم لابد أن تجيب عن هذا. وكان يعني حتى موجود الآن عندنا في رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم مطبوع الآن، موجود في هذه الرسائل برقية للمفتي، هو المفتي، أنا فلان ابن فلان أود أن أحضر في صلاة العصر في مسجد كذا، ولا أستطيع أن أحضر في المسجد الذي يعني أحضر فيه في العادة قرب البيت لأن أكون عند العمل. يرسل المفتي رسالة إلى المسجد الأول ورسالة إلى المسجد الثاني أنه فلان يحضر في صلاة العصر في المسجد كذا ولا يحضر. بعض الناس قد يكون يقول هذا تشدد أو كذا. أخواننا، إن الله أنزع بالسلطان ما أنزع بالقرآن. وأنت تعلم اليوم حال بعض الناس في الوظائف الحكومية، ينام عن صلاة الفجر ويقول أنا لا أستطيع أستيقظ وكذا، من الأعذار. طيب أما بالنسبة للوظيفة، والله ما يتأخر، مو غياب أصلا. نعم، وأنا أعرف رجل والله أمضى في الوظيفة 27 سنة، ملفه لا يوجد فيه تأخير 27 سنة. لكن لو تنظر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، لو تنظر في حال البعض أدنى الله إياه، يعني تجد تركه للصلاة أكثر من اتيانه الصلاة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن هذا الكلام فيه إجمال وإبهام، وهذه ليست من الألفاظ المتعارفة عند المؤلف رحمه الله تعالى، وقال ابن مانع كذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لو قيل أنها أدخلت في هذه العقيدة وهو لم يكتبها لكان هذا الكلام له وجه، أو أراد أن يرد على هؤلاء بنفس العبارة التي جاءت عنهم. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وأولى منها أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله الشيء والسميع البصير، وإثبات العلو والاستواء والفوقية والنزول وجميع الصفات لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. ثم أيضا قال الجهات الست. أما بالنسبة لإثبات العلو لله سبحانه وتعالى والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه، فهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة، وقلنا أن الأدلة إجمالا على إثبات العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، والقاعد عند أهل السنة فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ماذا نصنع؟ لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. الجهة، هل نثبت الجهة لله أو ننفيها عن الله؟ نقول لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى، لأنه لم يرد لفظ الجهة في كتاب ولا سنة. كذلك الجسم والحيز والمكان وغيره، ونقول ماذا تريدون بالجهة؟ إذا أردتم العلو فهذا حق، لكن لابد أن تأتوا بما جاء في الكتاب والسنة من العلو والاستواء والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه. وإن أردتم من الجهة أن الجهات والمخلوقات تحيط بالخالق فهذا باطل، يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. قال
رحمه الله: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
نعم. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ذكرنا أن مقتضى شهادة أن محمد عبد الرسول طاعته فيما أمر، تصديق فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، والرد على بعض الفرق الذين ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري وعرج به إلى ما رفعه الله سبحانه وتعالى وأكرمه، ويقولون أن هذا كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالجسد. ونحن نقول أن على ما ذكر المؤلف، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أيضا ذكرنا أن بعض العلماء قال أن هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وحصل له ما حصل في أول الدعوة من أن يعني أوذي عليه الصلاة والسلام وكذب، وأغلقت في وجهه عليه الصلاة والسلام أبواب الطائف، وكان الجزاء من جنس العمل، حيث أن الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب السماوات. وفيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم معنا في هذه العقيدة إمام المرسلين، أنه صلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم ومكان الحوض، وأن هذا الحوض من شرب منه شربة لا يظمع بعدها أبدا. قال: حق وضده الباطل. نعم. قال
رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
نعم. أخذنا الأمور التي يثبتها أهل السنة والجماعة بالنسبة للحوض، من أن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته ولون لونه قال أبيض من اللبن وأحلى وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك، آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة، وأنه يرد أهل السنة ويبعد عنه أهل البدعة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. وهو في عرصات يوم القيامة. قال:
والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
الشفاعة، تقدم معنا تعريف الشفاعة وأقسام الشفاعة. التي ادخرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى هذه الدعوة إلى يوم القيامة، وكل نبي من الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام قد دعا. نعم. طيب، لكن هذه الشفاعة حق لله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة ولا يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله، وهذا فيه أن الشفاعة حق لله، لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام فضلا أن يملك أحد من بعده. نعم.
قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
ما هو الميثاق أو دليل الميثاق؟ نعم. أول الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. نعم. طيب، قال: فمن يصدقهم على ما ذكر حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى؟ نعم، بذلك الميثاق. نعم.
قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
نعم. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ نعم. إثبات مراتب القضاء والقدر، وذكرنا أن مراتب القضاء والقدر 4: العلم، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وقلنا لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، وقلنا ما ورد في الحديث من أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة وقال هؤلاء للجنة، ثم قبضة أخرى وقال هؤلاء للنار. قلنا أنه لا يمكن أن تكون قبضة الخالق الكامل كقبضة المخلوق الناقص، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قبض هذه القبضة علم من هم. نعم، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدخل أحد النار إلا بعد إقامة الحجة عليه. وكذلك أفعال العباد، وقلنا العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وكل ميسر لما خلق له. هذا فيه استدلال المؤلف بقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعندما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم في أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. نعم، والأعمال بالخواتيم لأدلة كثيرة، منها ما ذكرنا في شروط التوبة أن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس المغربية وتحضر الوفاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال: فيعمل بعمل أن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، نعم، حتى إذا لم يبقى بينه وبين الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت قدم الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود.
نعم، أيضا ذكرنا من هم أولياء الله، قلنا الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأصل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، وذكر أن كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب فيما ادعى وكافر، وهو طاغوت على ما تقدم معنا في الأصول الثلاثة، وأنه لابد من البضاء والتسليم وعدم السؤال لما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نؤمن أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم، والقلم مخلوق من مخلوقات الله، واختلف العلماء في أول المخلوقات هل هو القلم أم العرش. والصحيح الذي يرجح ابن القيم وغيره من العلماء أن العرش هو أول المخلوقات، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نقول أن العرش أول المخلوقات، أو أن القلم أول المخلوقات بالنسبة لما نشاهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهذا فيه دليل أن العرش موجود قبل خلق القلم. أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم إما أن نقول أن أول مخلوقات بالنسبة لما نشاهد أو عندما خلق أمر بالكتابة وباللوح اللوح المحفوظ. نعم. وجميع نؤمن بجميع ما فيه قد رقم أي ما قد كتب. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الشرع والقدر، إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر: أولا أنه لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من توحيد الربوبية، ويوجب على العبد الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة، وكذلك ألا يحزن على ما فات ولا يقتر بعمله الصالح، بل يعلم أن كل ما به من تقوى وصلاح واستقامة هداية فهي من الله. وذكرنا أن من مراتب القضاء القدر: المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، والثالثة المشيئة. أن العبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله النافذ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا قلنا يعني من ما تميزت به هذه العقيدة أنه يأتي بنصوص الكتاب والسنة، وذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا يوجب على العبد الافتقار والرضا والتسليم وعدم الحزن على ما فات وغيره من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
نعم، هذا هو إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وأن الله سبحانه وتعالى قلنا عالم كل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. وإذا أورد يعني بعض الناس بعض الإشكالات، وذكرنا هذه المسألة أنه أورد بعض الأحاديث أنه قد يتغير يعني شيء مما كتبه الله أو كذا، مثاله لو قال قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القدر إلا الدعاء مثلا، أو قال من أحب أن ينسأ له في أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره أو أثره فليصل رحمه، هذا لا يغير شيء مما كتبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى علم وسبق في علمه سبحانه وتعالى أن فلان من الناس سيصل الأرحام ويصلي وكذا، ويكون هذا سبب في طول العمر، لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خفي عليه شيء من عمر أحد من المخلوقات، لأن على ما تقدم معنا في على ما جاء في الحديث أن إذا خلق الله سبحانه وتعالى الجنين أرسله ملك ويؤمر بأربع كلمات، ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. نعم، فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: وذلك من عقل الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
أفاكا أي كذاب، أثيما يعني يلحقه إثم بهذا. وذكرنا أن أول البدع ظهورا بدعة القدرية، وأراد المؤلف بهذا الكلام أن يرد على القدرية. نعم. قال
رحمه الله والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
نعم. العرش والكرسي فسرهم ابن عباس رضي الله عنهما أن العرش سرير الملك والكرسي موضع القدمين. والله سبحانه وتعالى قال الرحمن عرش استوى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي لا اختلاف عظمته إلى ماثل استواء المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب مثل الظن أن العرش يحيط بالله سبحانه وتعالى أو يقله أو أن الله مفتقر العرش. تعالى الله عما يقولون، فهذه المخلوقات هي مخلوقة مفتقرة لله سبحانه وتعالى، وقلنا لا يمكن أن المخلوق يحيط بالخالق لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، العرش والكرسي أنهما حق، أي نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. حق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى غنى الله سبحانه وتعالى، وأن ذكرنا إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الاستواء لابد أن نثبت الاستواء مع أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يصان عن الظنون الكاذبة مثل ما يظن أهل الباطل من أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العرش، أو ما قاله أهل الباطل من أن الاستواء هو الاستيلاء. وقلنا هذا الكلام يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة وليس عليه دليل، ونلزم عليه لوازم باطلة أن الله سبحانه وتعالى له مغالب. ولو قلنا أن الاستواء هو الاستيلاء معناه أن الله سبحانه وتعالى استولى على كل المخلوقات ليس على العرش فقط. نعم. قال
رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما.
أراد بهذا الكلام الرد على الجهمية في إنكار الصفات لله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ومنها إثبات صفة المحبة والود والخلة لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، وكذلك إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين.
أورد المؤلف رحمه الله تعالى شيء من أركان الإيمان. ذكرنا أن الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، وشرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. والإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله. قلنا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، والإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، أن هناك من ينكر وجود الله. والإيمان بوجود الله الأدلة عليه إجمالا أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. نعم. ثم الإيمان بالملائكة، نؤمن بأن لهم عنهم عالم غيبي، غيبي أي غابوا عنا لا نراهم، لا أنهم يعلمون الغيب.
عالم غيب خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. ما هو الدليل أن لهم أرواح؟ روح القدس، أجساد جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، عقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم. نؤمن بهم إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ولم يثبت لدينا أن تسمية ملك الموت بعزرائيل، فنحن نقول أن هذا لا نصدق ولا نكذبه. نعم. كذلك من أسمائهم وأعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت قبض أرواح الخلق. أعمالهم وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية أن الأصل أن المسلم يقف عند ما جاء في الكتاب والسنة ولا يتعداها. يقول أنه بعض الناس يعني يتكلم بكلام يعني غير لائق ولم يرد في الكتاب والسنة، يعني مثل يقول أن الملائكة يخدمون بني آدم أو كذا أو غيره. يقول هذه العبارات لا يصح أن نأتي بها، الأصل أن نأتي بما ورد في الكتاب والسنة. نعم، وقد يكون هذا في نوع من التنقص للملائكة عليهم السلام، أو يعني أننا لا يمكن أن نقول شيء لم يرد في الكتاب والسنة وهذه أولى. نعم. قال إذن عالم غيب خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين.
الملائكة ذكرنا إجمالا وتفصيلا. النبيين أولا لابد أن نؤمن أنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. وقد قال بعض العلماء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكروا هم في نظمهم في قوله، هذا العالم قال: في تلك حجتنا، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه عليه الصلاة والسلام، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ثمانية وعشر، ثمانية عشر، ويبقى سبعة وهما يعني المجموع 25، هذا اللي ذكروا بأسمائهم: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهما إدريس وهود وشعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليهم الصلاة والسلام. بالمختار أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد ختموا إذا ختمت النبوة من باب أولى أن تختم الرسالة. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأخبارهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها إجمالا وتفصيلا، وأن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال
رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين.
الكتب جمع كتاب، ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالكتب أن نؤمن أنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، والدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، ومن أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. وأيضا تقدم معنا أن الأخبار التي تأتينا عن بني إسرائيل هل نصدق ما جاءوا به أو نكذب أو نتوقف؟ قلنا إذا جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أنه صدق وحق فهذا لا بد أن نصدق. لماذا؟ لأنه جاء في شرعنا أنه حق وصدق. مثاله لو قالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه التوراة، نقول هذا حق لأنه جاء في كتابنا ما يدل على هذا، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أصلا. الثاني ما جاء في شرعنا أنه كذب وافتراء، مثاله إذا قالوا أنهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب وقتل، نقول هذا كذب، وما قتلوا وما صلبوا. نعم. الثالث ما لم يأتي في شرعنا تصديق ولا تكذيب، فهذا نتوقف فيه لا نصدق ولا نكذب، مثل ما تقدم معنا في تسمية ملك الموت بعزرائيل، لأنه لم يثبت في كتاب والسنة تسمية ملك الموت بعزرائيل، ولم يأتي أيضا رد هذا، فإحنا لا نصدق ولا نكذب. يبقى مسألة، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ قلنا هذه المسألة فيها تفصيل. إذا جاء في شرعنا، أولا إذا جاء في شرعنا ما يذكر شريعة من قبلنا ثم لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، فهذا شرع لنا. إذا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ قال إن جاء في شرعنا ما يقر هذا ولا يرده فهذا دليل أنه شرع لنا. إذا مرة أخرى، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ نقول شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن يثبت من طريق شرعنا، وألا يأتي في شرعنا ما يخالفه. إذا الضابط أن يأتي في شرعنا وألا يأتي في شرعنا ما يخالفه. مثاله بالمثال يتضح. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا الكلام جاء في شرعنا لأنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، بل ذكرنا في القواعد أن كل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله فهذا لا يمكن أن ينسخ. نعم. طيب الثاني، هذا مثال للأول. مثال الثاني ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا شرع من قبلنا، ثبت في شرعنا؟ نعم ثبت، لأنه هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، لكن جاء في شرعنا ما يخالفه، إذن هل نعمل به؟ لا. نعم. إذن شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن يثبت من طريق شرعنا، وأن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت. ثم قالت قال الله سبحانه وإني سميتها مريم. بعض العلماء قال فيه جواز التسمية قبل السابع، وفيه أن التسمية تكون من الأم ولا إشكال، وفيه الدعاء عند الولادة. فاستفاد بعض العلماء بعض الفوائد من هذه الآية. هل نثبت هذه الفوائد؟ نعم، نقول جاء في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، بل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم رضي الله عنه، وابن النبي عليه الصلاة والسلام سماه قبل السابع، وهذه الأمور يعني لابد أن تضبط يعني الرجوع لأقوال العلماء. نعم. قال
رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين.
قلنا المنزلة هذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن القرآن بل الكتب المنزلة من السماء كلام الله، وأنها منزلة لا مخلوقة. نعم.
ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
نعم، نقول أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نعم.
ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين.
نسمي أهل القبلة يعني الذين استقبلوا قبلتنا، وتقدم معنا أن كل من استقبل القبلة فنحكم على ظاهره بالإسلام، ولا نطالبه، يعني لا يأتي أحد اليوم إلى رجل من الناس يصلي مع الجماعة وكذا يقول هل أنت مسلم أم لا؟ لأنه عندما يستقبل القبلة ويصلي حكمنا على ظاهره بالإسلام. ولو دخل مثلا كافر إلى المسجد وصلى معنا فهذا نحكم على ظاهره بالإسلام. ولو تظاهر بعد الصلاة وقال أنه يتلاعب أو كذا نقول لا، أنت الآن عندما دخلت إلى المسجد واستقبلت القبلة حكمنا على الظاهر أنك مسلم، وعندما أظهرت لنا بعد الصلاة خلاف هذا فأنت الآن عندنا حكما مرتد، إما أن ترجع إلى الإسلام أو القتل. نعم، وهذا يغلق باب التلاعب. نعم، ولو كان بقي على ما هو عليه من الكفر نسأل الله السلام العافية فهو كافر ولا إشكال، لكن الإشكال فإنه يدخل في الإسلام ثم يظهر الكفر. نعم، إذن يسموهم أهل القبلة وأهل الملة. قال فالأصل أن نحكم على الظاهر والله تولى السرائر ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر مصدقين. قلنا طاعته فيما أمر وتصديق فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا عبد الله إلا بما شرع. نعم، إذن لا يمكن أن نخرج إنسان من دين الله سبحانه وتعالى إلا بأن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، وهذا يعني سيأتي معنا الآن في القريب أننا يعني نحكم، لا نستطيع أن نحكم على إنسان بالكفر إلا إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام. وذكرنا أن خلاصة النواقض أربعة: قول وفعل واعتقاد وشك. نعم.
قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أراد بهذا الكلام الرد على الجهمية وأهل الكلام والمنطق، لأننا على ما ذكرنا أن البدع أول ما ظهرت كانت يعني بدعة القدرية وبدعة الخوارج، ولم يكن يومئذ أحد يتكلم في ذات الله، ثم تطاول الناس حتى تكلموا في الذات الإلهية. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء طأطأ رأسه على الرحضاء في رواية العرب، لأنه سئل عن عظيم، فكيف لأحد أن يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى؟ قال: لا نماري ولا نجادل، ونؤمن بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا. ولذلك مالك رحمه الله تعالى قال: أخرج الرجل فإنه مبتدع، وهذا في استعمال الغلظة في موضعه. قال: إذن ها أراد بهذا الكلام الرد على أهل الباطل وعلماء المنطق والفلسفة والكلام الذين يفسدون العقائد. وقلنا أنه أكثر من يفسد العالم أربعة: النصف المتكلم هذا يفسد العقائد، وهذا من أخطر ما يكون أنه يتكلم في الذات الإلهية، ونصف المتفقه هذا يفسد البلدان، لأن نصف الفقيه لا يعرف متى يكون الخروج على الحاكم، هل الخروج صحيح أم لا، وما هي يعني ما هي شروط وأركان واجبات الجهاد، فلا يعرف هذا نصف المتفقه، ولا الخروج بلا حجة ولا دليل، فهذا يفسد البلدان. لكن أيهما أخطر؟ أخطر الذي يفسد الأديان، نصف المتكلم. وذكرنا أن الناس انقسموا في علم الكلام إلى ثلاثة أقسام: قسم لم يدخل وهذا في السلامة، وجاء يعني تحريم تعلم علم الكلام والإنكار والتغليظ الشديد من العلماء مثل ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الثاني رجل تعلم علم الكلام وأصبح فيه إمام، قلنا لابد أن هذا يشهد بأن هذا الطريق طريق ضلال مثل ما جاء عن أئمة أهل الكلام. لكن الإشكال والخطر في من دخل ولم يخرج ولم يصبح في هذا الفن إمام، هذا نصف متكلم، وقلنا هذا يفسد العقائد. أما الثاني يفسد البلدان. أما الثالث نصف متطبب فهذا يفسد الأبدان، والرابع نصف متكلم فهذا يفسد اللسان. نعم، هذول أكثر من يفسد العالم أربعة، ولكن أخطرهم هذا هو المتكلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن يعني إما أن يكون هؤلاء أي مخالفين لأهل السنة والجماعة من أهل التجهيل أو أهل التضليل أو أهل التأويل. أهل التجهيل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد جهلوا هذه الأمور ولا يعرفوها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه الأمور ولم يبينها للصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا أهل لأن يتعلموا هذه العلوم. قال هذا الكلام يعني لا يحتاج إلى كبير رد على أهل التجهيل، كذلك أهل التخيل. يبقى معنا الإشكال في أهل التأويل، ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تصدى لهؤلاء. لماذا؟ لأنهم يظهرون التمسك بالكتاب والسنة وأن هذا ما عليه للتحقيق وعليه الإجماع وعليه كذا وكذا، ثم يضللون على الناس، فهؤلاء هم أخطر من يكون. وهذا الذي يسلكه علماء الكلام والمنطق ويقولوا نحن كذا ونحن أهل التحقيق وأهل المعرفة وأهل اللغة وغيره. نعم.
قال رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين.
نعم، مر معنا هذا من معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات أن القرآن كلام الله وأنه منزل لا مخلوق، والرد على من قال بخلق القرآن. وقلنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف ضد فتنة القول بخلق القرآن، ولذلك سمي الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإمام أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
نعم، وهذا تقدم معنا أهل السنة والجماعة يثبتون أن القرآن كلام الله، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم.
قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. أولا، تقدم معنا في الكبائر أمور لا بد أن نعرفها في الكبائر. الأمر الأول حد الكبيرة أو تعريف الكبيرة. قلنا من أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن أو طرد أو غضب أو عقوبة في الدنيا أو حد في الدنيا أو حد في الآخرة، أو البراءة من فاعله، أو ليس من المؤمنين أو من المتقين، أو أنه من المشركين أو من أهل الجاهلية أو من أعمال الشياطين، أو شبه بأقبح الحيوانات أو ما إلى ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمور، يعني سردها في بداع الفوائد فليراجع. الثاني، هل الكبائر تتفاوت؟ قلنا نعم تتفاوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكبر الكبائر. الثالث، هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ قلنا لا، بل الشرك الأكبر أكبر من الكبائر، والدليل قول الله سبحانه وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله. وهذا فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يحب هذا ولا هذا، لكن أراد أن يبين للناس خطر الكبائر، خطر الشرك الأصغر أنه أخطر من الكبائر. هل الكبائر تتفاوت؟ قلنا نعم أكبر الكبائر. هل تكفر بالعمل الصالح أو لا بد لها من توبة؟ قلنا هذه المسألة فيها قولان: قول أنها تكفر، والدليل من حج فلم يرفث ولم يفسق، وغير من الأدلة، وأن الله لا يغفر أن يشرك به كذلك. قول ثاني أنها لا تكفر بالعمل الصالح، بل لا بد لها من توبة خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتنبت الكبائر، الجمعة للجمعة والعمرة للعمرة، وكذلك قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لا بد لها من توبة. هل يصح التوبة من بعض الكبائر دون البعض؟ نعم يصح، لأنه بعض الناس يظن أنه إما أن يتوب من الجميع أو يبقى على جميع الكبائر. قلنا يصح التوبة من بعضها مع الإرشاد أنه لابد أن يقلع عن كل الكبائر. طيب صاحب الكبيرة هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، صاحب الكبيرة هل هو كافر كفر أكبر كما تقول الخوارج، أو أنه مؤمن إيمان كامل كما تقوله المرجئة، أو في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة؟ وقلنا أن المعتزلة وافق الخوارج في الآخرة في مرتكب الكبيرة أن مخلد خلد أبدي في النار، واختلفوا في الحكم على صاحب الكبيرة في الدنيا، فالخوارج يقول كافر والمعتزلة يقول لا، أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة يقولون في صاحب الكبيرة أن صاحب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، ثم يردون الأدلة التي يردها الخوارج المرجئة ويبينوها ويردون المتشابه إلى المحكم. نعم، وذكرنا أيضا فيما تقدم أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد. قلنا أحاديث الوعيد من أحسن ما قيل فيها أن نقول أن نمرها كما جاءت. هل معنى هذا لا نفهم معناه؟ لا، لا بد أن نفهم معناها، ولأن كل ما في الكتاب والسنة يمكن وصول إلى معنى، ولكن لا نحرص على الجمع بين أحاديث الوعيد والوعد حتى لا نخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن هذا القول الأول نمر كما جاءت، هذا عليه أكثر السلف، أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، لا يسبق بعذاب، لكن لا نلزم بالعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، أو أن هذا فيه مكث طويل، أو أن من كان هذا حاله فحري به نسأل الله السلامة عافية نختم له بخاتمة الشقاء، أو هذا جزاء جزاء، أو هذا في من استحل على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هل صاحب الكبيرة يحب ويبغض؟ يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من معصية وفسق وكبائر. هل يجالس؟ لا يجالس حال ارتكاب الكبيرة، لأنه لابد من إنكار المنكر، وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب هذه الله أعلم مباحث الكبيرة. إذا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، لا نخرجه من الإيمان ولا نصف بالإيمان الكامل كما تقول المرجئة. نعم، قال
رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم، هذا رد على المرجئة، لأنهم يقولون أنه لا يضر والناس في الإيمان سواء. نعم،
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة.
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، في أن كل من مات على الإسلام أو الإيمان فإننا نحكم على ظاهره والله يتولى السرائر، ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ونقول أن كل من مات على الإيمان فهو في الجنة، هذا من حيث الإجمال. لكن لا يمكن لأهل السنة أن يشهد الإنسان بعين أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة أو النار. مثاله قال: هل نشهد أن إبليس في النار؟ نقول نعم، لأنه هذا ورد فيه يعني بعينه أنه في النار، نسأل الله السلامة العافية، وأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الجنة على المشركين والمنافقين. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث الأعيان. لكن من حيث الجملة نقول كل مؤمن في الجنة، وكل كافر ومنافق فهو في النار خالد مخلد خلد أبدي فيها، ومن مات على الإسلام فنحن نحكم على ظاهره بالإسلام، ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، ونحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر والله أعلم بما ختم له. وقل من مات على الكفر فنحن نحكم على ظاهره أنه مات على الكفر، وكل ما مات على الكفر فهو في النار والله أعلم بما ختم له. نرجو للمحسنين وذكرنا الإحسان يكون في عبادة الله، ويكون الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، أعلى مرتبة عبادة مشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة خوف وهرب، وهذه لا يخرج عنها مسلم. الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، أن يعفو عنهم يدخلهم الجنة برحمته. وذكرنا هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يدخل أهل الجنة الجنة لا بأعماله ولكن بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. قال ولا نأمن عليهم. سوف يأتي معنا أن السائر إلى الله لا بد أن يجمع في سائر إلى الله بين الخوف والرجاء. قال لا نأمن ولا نشهد لهم بالجنة أي بأعيانهم إلا إذا جاءت أدلة فيهم أنهم من أهل الجنة ومن أهل النار. وتقدم معنا أن من شهد نشهد بأعيان أناس أنهم في الجنة، عشر مبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، شهداء بدر وأهل بدر، نعم، وأمهات المؤمنين وبلال، ولم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا جاء كعلم ما جاء في الكتاب والسنة، هؤلاء نشهد بأعيانهم أنهم في الجنة، نعم، لكن عموم الصحابة في الجنة لأن الله سبحانه وتعالى قال وكل وعد الله الحسنى، نعم. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد الإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهده الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث العموم نقول أن كل مسلم في الجنة وكل كافر منافق في النار، نعم. ونستغفر لمن؟ للمسلمين والمؤمنين. هل يمكن أن نستغفر للمشركين؟ لا، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نعم. ونخاف عليهم ولا نقنطهم. إذن لا بد أن نكون في هذا الباب وسط بين الخوف والرجاء. قال الله سبحانه وتعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والله لا يغفر الله لفلان، نعم، ولا نقنطهم من رحمة الله، ولا بد أن نخاف، وهذا لا بد أن يجمع السائر في سير إلى الله بين الخوف والرجاء. وكذلك العالم أنه لا يقنط الناس ولا يجعلهم يعتمدوا على سعة فضل الله ويأخذوا بأحاديث الوعد ويتركوا النظر في أحاديث الوعيد، نعم. قال
رحمه الله ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
نعم، هذه المسألة تقدمت معنا أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينقلان عن الإسلام، فقد يقنط من رحمة الله ويصل به القنوط إلى نسأل الله السلامة العافية أنه لا يتوب من الذنوب ويبقى مصرا على المعاصي والصغائر، كثرة الصغائر تؤدي الكبائر وكثرة الكبائر تؤدي الأصغر والأصغر يؤدي للأكبر، وهذا الذي يريده الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تقدم معنا هذا في أقسام الخوف، أن الخوف خوف عبادة وتعظيم والسر، صرف لغير الله شرك أكبر، خوف طبيعي وخوف محرم وهو القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله ومن رحمة الله. إذا لا بد السائر أن يجمع في سير الله بين الخوف والرجاء ويجعلهما كجناح الطائر كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسبيل الحق بينهما، وهذه وسطية أهل السنة والجماعة لأهل القبلة، وتقدم معنا أن أهل القبلة الذين استقبلوا القبلة وصلوا صلاة، نعم.
قال رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
هذه المسألة يقول هذا الحصر فيه نظر. تقدم معنا أن النواقض تتلخص في أربعة نواقض: قول وعمل واعتقاد وشك، وأنه غير محصور بهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. العبد يدخل في دين الله بالشهادتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه إلا بجحود ما أدخلوا فيه وقد يكفر بغير هذا. وذكرنا أن الأئمة الأربعة في الكتب التي ألفت على المذاهب أنهم يذكرون في باب حكم المرتد أشياء يكون بها الإنسان نسأل الله السلامة عافية كافر كفر أكبر مرتد، مثل ما مر معنا في الاستهزاء مثلا، لأنه هنا لم يجحد لكن تكلم بكلام قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، وهو يقول هذا الكلام ردا على الخوارج والمعتزلة. قلنا أن الخوارج يقول بأن صاحب الكبيرة كافر كفر أكبر وفي الدنيا، أما المعتزلة قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين. نعم، قال إذن المسائل التي يخرج بها الإنسان نسأل الله السلامة والعافية من الإسلام ليست محصورة في الجحود، وإنما محصورة على ما ذكر العلماء في أمور أربعة: قول وعمل واعتقاد وشك. نعم، وقلنا يذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد. نعم، إذن الله أعلم أن هذا هو الموضع الثالث، لكن هذا يعني قلنا أورد المؤلف لرد على الخوارج المعتزلة. نعم، قال
رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
نعم، هذا من المؤلف رحمه الله تعالى، أي من تعريف الإيمان في قصور. ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة لابد أن يتضمن خمسة أشياء: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والدليل أن الإيمان قول، فعلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح، والحياء هذا عمل القلب، أيكم زادته هذه إيمانة هذا دليل أنه يزيد، وإذا كان يزيد ينقص. وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا دليل أن للقلب عمل. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وتقدم معنا أن الذي يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه فهذا نسأل الله السلامة العافية منافق. إذا يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه فهذا يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه كافر. وهذا عليه أئمة الكفر، أبو طالب كان على هذا، أبو جهل كان على هذا، فرعون كان على هذا، أئمة الكفر على هذا، يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، خلافا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والأدلة على هذا كثيرة أكثر من أن تحصر كما قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نعم، أما إخراج العمل من الإيمان قال هو قول المرجئة. نعم، قال إذن هذا هو الموضع الثالث. نعم،
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
أراد والله أعلم المؤلف رحمه الله تعالى الرد على الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة في أنهم يقبلون الأحاديث المتواترة ويقولون أن حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة أو غير من هذا الكلام الذي يعني يكون به الرد على ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان حديث متواتر أو آحاد فلا بد أن نقبل ونأخذ حتى في العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ منه العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وقال قلنا هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد حتى في الاعتقاد. نعم،
قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
نعم، هذا يلحق بالكلام الأول في أن الإيمان لابد أن نعتقد فيه أنه يزيد وينقص، وأن الناس في الإيمان يتفاوتوا، نعم، وليسوا بمنزلة واحدة كما تقوله المرجئة. نعم. طيب،
قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
أولياء للرحمن، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله ولي الذين آمنوا، وأكرمهم عند الله أطوعهم لله وأتبعهم للقرآن. نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، ماذا أخذنا؟ ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. الأصل لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، ومن تمام توحيد الربوبية أن لا يفرح الإنسان بعبادة، لأن كل ما به من نعمة فهي من الله، ولا يقتر، يعني أي لا يقتر، وفيه عدم الحزن على ما فات. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، اللوح والقلم. طيب، اللوح هي اللوح المحفوظ، وأراد بهذا الكلام أن يثبت أولا العلم ثم الكتابة، وأن القلم مخلوق من مخلوقات الله. هل هو أول المخلوقات؟ قلنا خلاف، والصحيح أن العرش هو أول المخلوقات، أو أن أول المخلوقات القلم باعتبار من يشاهد، أو عندما خلق وأمر بالكتابة. نعم، قد رقم أي كتب. نعم، في مرتكب الكبيرة. ذكرنا أولا مباحث في الكبائر، وكذلك ذكرنا أن أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد، وذكرنا أيضا قول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وقلنا ظل وانقسم الناس في هذا الباب في الحكم على مرتكب الكبيرة إلى طرفين وسط: قسم يكفر صاحب الكبيرة، وهؤلاء الخوارج، والمعتزلة قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، واتفق الخوارج المعتزلة في أن فاعل الكبيرة هو مخلد خلود أبدي في النار. أما المرجئة يصفوه بالإيمان الكامل، نعم، ويقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ولذلك يسموا مرجئة، أي أنهم يؤخرون، نعم، تأخير، نعم، رب الفضل ورب النسية. طيب، وتوسط أهل السنة والجماعة، وقالوا أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، لا نصف بالإيمان الكامل ولا ننفي عنه الإيمان، غير هذا. الموضع الأول قديم، والموضع الثاني تعالى عن الحدود، والموضع الثالث هو هذا الموضع عندما قال في تعريف الإيمان منذ أن بدأ الكلام في من المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا؟ لا، قبل هذا، عندما إلا بجحود، نعم، إلا بجحود، وقلنا هذا الحصر فيه نظر. إذن نعتبر هذا الموضع هو الموضع الثالث بجحود ما دخل فيه، وقلنا ليس الجحود فقط بل بأربع أمور، وهذا حصر للنواقض: قول وفعل واعتقاد وشك كذلك. وذكرنا أن العلماء يذكروا في كتب الفقه في المذاهب الأربع وغيرها أشياء يكون بها الإنسان كافر مرتد حتى وإن لم يجحد ما جاء في الإسلام، وقد يكون هذا بالاستهزاء مثلا. نعم، غيره. نعم، إثبات الخلة، وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون أنواع المحبة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، لأن هذا فيها قلنا كل صفة الله سبحانه وتعالى فهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن نثبت لله سبحانه وتعالى غير هذه الأنواع الثلاثة، لأنه لم يثبت الله سبحانه وتعالى نفسه، وهذا الذي ذكره ابن القيم كالعشق مثلا أو كذا. طيب، إثبات المحبة والود والخلة، وأراد بهذا الكلام الرد على الجهمية، لأن ابن القيم قال في ما صنعه خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى في أنه ضحى بالجعد بن درهم، لماذا؟ قال لأنه أنكر أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى أشار بهذا الكلام في الرد على الجهمية في إنكارهم للصفات ومن وافقهم. نعم. طيب، إثبات الخلة، وقلنا فيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم والإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وإثبات الكلام وأن موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، لأن الوحي ابتدأ لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه كلم الله سبحانه وتعالى، وإلا الكلام أي كلام الله سبحانه وتعالى للأنبياء والرسل قد ثبت بنبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج، وعلى ما ثبت في الكتاب من أن الله سبحانه وتعالى قال وناداهما ربهما لآدم عليه الصلاة والسلام وغيره. نعم، وموسى عليه الصلاة والسلام ذكرنا هذه القاعدة أن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. نعم، أنه كليم الله سبحانه وتعالى غيره، وكلم الله موسى تكليما، يقبلهم كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حديث أحد أو متواتر، ورادوا بهذا الكلام الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أنهم لا يثبتون وخاصة في العقائد إلا المتواتر. نعم، ويردون أحاديث الأحد، وهل السنة والجماعة يثبتون كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة وكل ما صح، قال هذا فيه أنه بشرط أن يكون الحديث صحيح سواء كان متواتر، الحديث المتواتر أصلا صحيح، أما النظر في الأحاديث الأحاد، أحاد منهما هو صحيح منهما هو ضعيف، فإذا صح الحديث حتى وإن كان أحاد وجب العمل حتى وإن كان في العقيدة. نعم، ولا تفرق بين العقيدة والفقه. نعم نعم، في نعم، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ أن لا نشهد الإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وكل من مات وظاهر على الإسلام فنحن نحكم على الظاهر والله أعلم بما ختم له، وكل من مات على الكفر فنحن نحكم على ظاهره بالكفر. نعم، وإذا كان حي ولم يمت وظاهر كفر وضلال ومحاربة، هل نقول والله لا يغفر الله لفلان؟ لا، من ذا الذي يتعلى؟ وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. طيب، لكن هذا القول عليه الأئمة، إجماع الأمة على هذا. عندنا قول آخر زائد عن هذا، وهو أن كل من شهد له شهدت له الأمة والناس شهد له بالتقوى والصلاح قال نشهد بعينه أنه من أهل الجنة، وكالأئمة الأربعة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، وكل من شهدت له الأمة بالضلال ومحاربة الدين والفسق وغيره فقال نشهد له بعينه أنه من أهل النار. الدليل على هذا القول، قلنا هذا القول مختلف فيه، الدليل حديث الجنازة، عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال أنتم شهداء الله. نعم، ولكن هذا القول قلنا مختلف فيه بين أهل السنة خلافا للقول الأول فهو متفق عليه. أخذنا أيضا هل الشرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ قلنا شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين، أن يثبت أولا من طريق شرعنا، الثاني ألا يأتي في شرعنا ما يخالفه، وذكرنا أمثلة منها توحيد الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن كل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله لا يمكن يدخل النسخ، لكن لا بد أن يثبت من شرعنا كما جاء في القرآن قال فمن ربكما يا موسى. طيب ولم يأتي في الشرع أصلا، لا يمكن يأتي في الشرع لما يخالف أن الأسماء والصفات لا تنسخ. الثاني ورفع أبوي على العرش مثلا وخروا له سجدا، قلنا هذا أنه جاء في الشرع لكن جاء في شرعنا ما يخالفه. الأخبار التي تأتينا عن بني إسرائيل، ما موقف أهل السنة والجماعة من الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل؟ إذا ورد في الكتاب والسنة ما يصدق هذا فلا بد أن نصدق، لا لأنهم جاءوا به بل لأنه جاء في الشرع أنه صدق وحق، مثل إرسال موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى، نعم، وإنزال التوراة والإنجيل والزبور. طيب ما جاء في شرعنا الثاني أنه كذب وافتراء، لابد أن نكذب ونتبرأ من هذا القول. مثاله إذا قالوا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، نعم. طيب وما لم يأتي في الشرع تصديق ولا تكذيبه فهذا نتوقف فيه ولا نصدق ولا نكذب. هل معنى هذا الكلام أننا نطالع في الكتب وما كان بأيدي اليهود والنصارى؟ لا، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال أمتهوكون، لو كان موسى، وفي رواية لو كان عيسى، وفي رواية ذكرها الشيخ الألباني لو كان يوسف حيا لما وسع لنتبعني. ولأن هذا الدين كمل، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعة كانت قبل. وأيضا يعني قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وذكر أيضا شيء من هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح، وذكر أيضا كلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن لابد من مخالفة الشرك والبراءة من الشرك وأهله، وهذا كله موجود في الكتاب والسنة، فلا داعي أن نطالع ما جاء عن الأمم السابقة غير هذا. نعم نعم حق، لأننا نقول أن العرش غير الكرسي، والكرسي والعرش غير السماوات وغير الأرض، وأنها من مخلوقات الله، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. لكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله مفتقر سبحانه وتعالى إلى العرش، أو أن هذه المخلوقات تحيط بالله سبحانه وتعالى. نعم غير هذا. نعم ما اسمه تفاوت الناس في الإيمان، وقلنا هذا الموضع الثالث في الانتقادات التي أوردت على المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الناس يتفاوت في الإيمان. نعم وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. نعم ولابد في تعريف الإيمان من خمسة أشياء: نقول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، أي أن للقلب عمل. ما هو الدليل على أن القلب له عمل؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، غير هذا، والحياة. طيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ما أسمع، إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد. نعم طيب ألا وهي القلب، غير هذا، ماذا أخذنا؟ نعم طيب قلنا أكثر ما يفسد العالم أربعة، وأعظم الأربعة نصف متكلم، وقلنا نصف المتكلم هذا يفسد العقائد، وهذا أخطر من الخوارج، لأن نصف المتكلم في الحقيقة هو يتعدى على الذات الإلهية، وقد يكون بهذا كافر، وتقدم معنا الجحود الإنكار، وهو إنكار تكذيب وإنكار تأويل. إنكار التكذيب كفر بإجماع الأمة. نعم طيب الأول نص متكلم، وقلنا الناس في هذا الباب انقسموا لثلاثة أقسام: قسم لم يدخل وهؤلاء أهل السنة وهم في السلام، وقسم دخل وانتهى واصبح فيه امام، لابد ان يشهد ان هذا الطريق طريق ضلال، ولم نستفد شيء من طول بحثنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. الثالث انه دخل ولم يصبح في امام ولم يخرج وفي وسط الطريق، فهذا الخطر الخطر منه. بل ذكرنا انه شيخ الاسلام انه تصدى للرد على هؤلاء، لان اهل الباطل عند شيخ الاسلام قسمهم هو رحمه الله تعالى لثلاثة اقسام: اهل التجهيل واهل التخيل واهل التاويل، ويقول اخطر هؤلاء هم اهل التاويل. نعم، مؤلفات اهل السنة والجماعة في الاصل يعني في الرد على اهل الباطل هم على هؤلاء أهل التأويل، هم سموا نفسهم بهذا الاسم ويلبسون على الناس ويتظاهرون بالتمسك بالكتاب والسنة عليه أهل التحقيق، وأن هذا عليه الإجماع أو عليه الجمهور أو كذا. القسم الثاني نصف متفقه، وهذا يفسد البلدان. الأول يفسد الأديان، والثاني يفسد البلدان، والثالث يفسد الأبدان، نصف متطبب، والرابع نصف متكلم، وهذا يفسد اللسان غيره. نعم، ما أسمع. أهل القبلة، أهل القبلة هم الذين استقبلوا، أي الذين صلوا. وقلنا إذا صلى الإنسان نحكم على ظاهره بالإسلام، ثم إذا أظهر خلاف هذا نحكم عليه بالردة، فإن رجع تركنا وإن بقي قتلنا، ولأن هذا يغلق باب التلاعب. فكل من استقبل القبلة نحكم على ظاهره بالإسلام. نعم، ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من القنوط من رحمة الله، تحريم القنوط من رحمة الله، وكذلك أن السائر إلى الله لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيهلك. نعم، هذا في الحالة الطبيعية، لكن قد أن يكون في حال النعمة يغلب جانب الخوف. أي نعم، وفي حال الشدة يغلب جانب الرجاء. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني هذا في حال الحرب اطمأنوا وناموا. نعم، وفي حال الرخاء خافوا على أنفسهم من النفاق. نعم، فالسائل لله لابد أن يكون وسط بين الخوف والرجاء. بل بعض العلماء قال إذا أردت أن تعرف المؤمن انظر إليه في حال الرخاء تجده خائف، وانظر إليه في وقت الشدة تجده مطمئن. لا تحزن، إن الله معنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى يعني صلاة استسقاء، نريد إن شاء الله تعالى أن نحضر هنا بعد الفجر مباشرة ونفرغ من الدرس قبل بداية الصلاة حتى ندرك الصلاة إن شاء الله تعالى في المسجد النبوي. بعض الناس يقول نحن لسنا بحاجة إلى صلاة الاستسقاء، وأن يعني هذه المسائل يعني ما ليس لها ذاك الشأن. يعني أولا أخواننا، هذه المسألة أولا فيها إقامة السنة، الثاني أنت لا تشعر بهذه الأمور، لأن النعم لا يعني في الحقيقة أنها ما تعرف إلا بعد أن تفقد. أهل البوادع عندنا هم الذين يعرفون قيمة نزول المطر. نعم، بل قد قيل أنه اعتماد المملكة على الأمطار من أكثر ما يكون، وأن قلة الأمطار هذا ما ترى من الجفاف وموت البهائم وغيره، هذا كله بقلة الأمطار. ثم يا أخي الآن تأتي تصلي مع الناس وتدرك فضل اتباع السنة، وكذلك بركة هذا الوقت، من الوقت في إجابة للدعاء. نعم، أيضا يعني من الأمور هذا، بعض الناس هو لا يعرف أصلا صلاة الاستسقاء أصلا. هؤلاء الحجاج الآن عندما يأتوا يستغرب من هذه الصلاة، أنه ما يعرف هذه الصلاة. من الأمور التي يعني قد ذكرت أنه يقال أنه زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت يعني المساجد عامرة بذكر الله، المسجد الإمام والمؤذن يحضر المصلي، يعني تحضير مثل ما يحضر الموظف في الدوائر الحكومية مثلا أو في الشركات وكذا. فالمؤذن والإمام عندهم مسؤولية تحضير المصلي، وإذا تغيب أحد يجلد ويحضر المصلي. كذلك يحضر المصلين في الدروس اليومية، لأنه هناك درس يومي في الأصول الثلاثة، بل أنه هناك يعني أصول ثلاثة للعوام. فكان المؤذن والإمام عندهم مسؤولية أكثر من مسؤولية الأئمة المؤذنين في هذه الأيام. حضر إذا تغيب أحد، في الغالب أن هناك أناس لا يتغيبوا عن الصلاة، مثل ما ترى الآن يعني في بعض الناس في المسجد النبوي ما يمكن يتغيب بإذن الله، صح؟ إيه نعم. وبعض الناس معروفين بالتغيب، بل كان الذي يتأخر عن الصلاة في تلك الأيام يضرب ليتأخر. الإمام المؤذن بعد الصلاة يتفقد المصلين، الذي يتغيب يذهب إلى بيته ويسأل عنه، إذا كان نائم وتغيب بغير عذر يجلد. نعم. أحيانا يحرق يعني شماغ من يتغيب عن الصلاة، لأنه أكثر يعني أحسن ما يملك هو في ذاك الزمن أنه يستر الرأس، وكان عندهم عيب أنه يخرج الإنسان وحاسر الرأس. يقال والله أعلم صحة القصة أنه تأخر رجل عن الصلاة، هو الوحيد اللي تأخر، ودخل إلى المسجد وكان قد يعني ترك وفاتته ركعة، فعندما سلم الإمام سلم هذا، فقال الذي له الذي بجانبه صوت منخفض حتى لا يسمع الإمام المؤذن، قال بقي عليك ركعة. فقال هذا الذي حدث هذا، قال اسمع، الله سبحانه وتعالى أرحم من هؤلاء، هؤلاء يعني ما ضرب، الله يغفرها، أنا أقضيها إن شاء الله تعالى، لكن هؤلاء كذا. يقول أنه في ذاك الزمن إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء، يقول والله قبل الخروج أنهم يعدوا كل شيء لنزول المطر، لأنهم عندهم يقين أن الله لا يضيعهم أبدا. بل أنه جماعة خرجوا لصلاة الاستسقاء، من السنة في صلاة الاستسقاء أن تصلى في المصليات لا في المساء، يعني في خارج البنيان. فعندما أرادوا الخروج وجدوا رجل في تلك المنطقة، فقال إلى أين؟ قالوا أردنا أن نخرج. قال لا ارجعوا، أنا دعوت، إن شاء الله قريب ينزل المطر، أخشى أن يحصل لكم شيء بالخروج، ارجعوا، فأنا دعوت والله لن يضيعني. وكان على هذا يعني العوام قلنا يدرس، الطلاب يدرس، من كان عنده عمل ولا يستطيع الحضور في الدرس اليومي للأصول الثلاثة يأتي للإمام ويستأذن منه ويقول أنا لا أستطيع حضور الدرس عندي عمل. قال له طيب متى تأتي للدرس؟ يقول أنا أأتي يوم الجمعة مثلا أو يوم الخميس. فأتي للإمام المؤذن ويبدأ الإمام المؤذن يطرح عليه الأسئلة، من ربك؟ قل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه ومعبود ليس معبود سوى، بما عرفت الله؟ يقول بآيات مخلوقات. إذا كان لا يعرف الجواب يعلم المؤذن، يقول اسمع الجواب كذا وكذا وكذا، احفظ الدرس القادم لابد أن تجيب عن هذا. وكان يعني حتى موجود الآن عندنا في رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم مطبوع الآن، موجود في هذه الرسائل برقية للمفتي، هو المفتي، أنا فلان ابن فلان أود أن أحضر في صلاة العصر في مسجد كذا، ولا أستطيع أن أحضر في المسجد الذي يعني أحضر فيه في العادة قرب البيت لأن أكون عند العمل. يرسل المفتي رسالة إلى المسجد الأول ورسالة للمسجد الثاني أنه فلان يحضر في صلاة العصر في المسجد كذا ولا يحضر. بعض الناس قد يكون يقول هذا تشدد أو كذا، أخواننا أن الله أنزع بالسلطان ما ننزع بالقرآن. وأنت تعلم اليوم حال بعض الناس في الوظائف الحكومية، ينام عن صلاة الفجر ويقول أنا لا أستطيع أستيقظ وكذا، من الأعذار. طيب أما بالنسبة للوظيفة، والله ما يتأخر، مو غياب أصلا. نعم. وأنا أعرف رجل والله أمضى في الوظيفة 27 سنة، ملفه لا يوجد فيه تأخير 27 سنة. لكن لو تنظر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، لو تنظر في حال البعض هدانا الله إياه، يعني تجد ترك للصلاة أكثر من اتيان الصلاة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.